لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن ذلك الجيش، لكنه لم يحدد اسم السفياني، وما جاء ذكره إلا في أحاديث ضعيفة أو موضوعة. ثم أين صدام العراق من هذا كله الآن؟ وقد أصبح لا حول له ولا طول، ولا يملك لنفسه حتى من يدافع عنه، وأين الثرى من الثريا؟ ثم يعود ويستروح لما روى نعيم ابن حماد بسنده عن كعب يقول قال صلى الله عليه وسلم: علامة خروج المهدي ألوية تقبل من المغرب عليها رجل أعرج من كندة. ثم يجزم ويؤكد أن المقصود بهذا الأعرج هو ذلك الجنرال الذي قاد المعارك في أفغانستان، بدليل أنه رأى مقبلا على عكازين ليعلن بدء العمليات ضد الأفغان، فقال: الله أكبر صدقت يا رسول الله. لما رآه قال: الله أكبر صدقت يا رسول الله. قلت: أحبتي، وما أدراك يا هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نطق بهذا الخبر أصلا؟ وأين رجل مقبل على عكازين من رجل أعرج؟ وأين كندة بكسر الكاف من أمريكا أو حتى كندا؟ هذه غير هذه، بل لم يكتف هؤلاء العابثون بأشراف الساعة بالرجم بالغيب، حتى أضافوا إلى ذلك قاصمة أخرى، وهي تطبيع العلاقات مع المنجمين والدجالين. فيخرج علينا أحد هؤلاء ونحسبه من الأفاضل، لكن لا ندري لماذا يزل الناس هذه الزلات وهم يكتبون أو يتقولون على ظهور المهدي عليه السلام. يزعم أن دولة اليهود التي بدأت منذ عام 48 عمرها 76 عاما، فيا ترى ما هو دليله؟ يعني أين الدليل على هذا الكلام وهذا الحساب؟ دليله، تخيلوا أحبتي، قصة عجوز يهودية دخلت على أمه عام 48 وهي تبكي، فلما سألتها عن سبب بكائها وقد فرح اليهود قالت: إن قيام هذه الدولة سيكون سببا في ذبح اليهود، وإن عمر هذه الدولة سيدوم 76 سنة فحسب. هذا هو الدليل؟ هذا هو الدليل؟ من أين أتيت بهذا الدليل؟ أم من قرآن أم من سنة أم من كلام أحد من سلف هذه الأمة؟ ويحاول كاتب آخر وهو يحسب عمر أمة الإسلام أن يروج لأفكاره بالإشارة إلى قرينة وصفها بأنها معتبرة عنده، وهي أن رجلا لا يعرفه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤيا يبتسم له ويعطيه كتاب عمر أمة الإسلام، وذلك قبل أن يصدر الكتاب بتسعين يوما. هذا أيضا هو الدليل؟ هذا هو الدليل على حسابك لعمر أمة الإسلام؟ وترى الكثير منهم يروج لكتبه وأفكاره لطرح توقعاتهم التي تبعث على الإحباط وتؤذي مشاعر المسلمين وتدخل الحزن في قلوب الموحدين، وكيف لا يحزن المسلم ويصاب باليأس والقنوط وهو يقرأ من يؤكد بلا دليل شرعي أن المسجد الأقصى سيهدم في عام كذا وفي ساعة كذا وسيبنى الهيكل المزعوم؟ كيف لا يحزن المسلم؟ كيف لا يصاب المسلم بالكآبة وهو يقرأ لمن يجزم بأن حصار بلاد الشام قادم وبعده مصر وديار الحجاز؟ فأين قوله صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا؟ ثم نرى صاحب هذا الكتاب يحدد عمر أمة الإسلام بدقة شديدة، يحدده بدقة شديدة، فأقول إن عمر أمة الإسلام حوالي 900 سنة أو تزيد قليلا. من أين أتى بهذه الحسابات؟ الله تعالى أعلم. وإن والله لنتساءل كيف يجرؤ هؤلاء على القول على الله بغير علم؟ كيف يجرؤ هؤلاء على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يخشوا أن يأتيهم ملك الموت وهم لأهوائهم عاكفون؟ ألم يخشوا أن يأتيهم ملك الموت وهم بعقول الناس يلعبون؟ أغرهم حلم الحليم؟ أغرهم كرم الكريم؟ أأمنوا انتقام ذي الانتقام؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. وإنني أحبتي أشعر بأنكم الآن تتساءلون، إذا كان ما ذكر هؤلاء من وصفهم للمهدي عليه السلام هو من نسج خيالهم وصريح أوهامهم ونبع من جهلهم وضلالهم، وإذا كان مهديهم خرافة وليس حقيقة، وإذا كان الله تعالى قد كشف سترهم وفضح أمرهم وأظهر وهمهم، فمن هو المهدي الحقيقي؟ وما هو وصفه؟ وما هو وصف زمانه؟ وما هو نسبه؟ وكيف تكون دعوته؟ وما هي العلامات الدالة عليه؟ أقول أحبتي، إذا أردنا التعرف على مهدي آخر الزمان فتعالوا بنا لننظر إلى بعض النصوص النبوية التي جاء فيها ذكر المهدي عليه السلام تصريحا أو تلميحا وذكر وصفه وزمانه. أما عن وصف خلقته ومهمته ومدة خلافته فقد يتجلى لنا من الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه والحاكم في مستدركه وحسنه الألباني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي مني أجلى الجبهة. يعني إيه أجلى الجبهة؟ يعني نصف أصلع. أقنى الأنف، يعني طويل الأنف، دقيق الأرنبة التي في مقدمة الأنف من الأمام. يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، ويملك سبع سنين. هذا وصف المهدي عليه السلام. ولكن ليس معنى ذلك أن كل من وجد هذا الوصف في خلقته ادعى المهدي، لأن المهدي لا يصنع مهديته، ولكن المهدية هي التي تصنعه. من المواقف الطريفة التي لا أنساها أحبتي الكرام أنني كنت في يوم من الأيام يعني ألقي محاضرة عن المهدي عليه السلام في أحد المساجد، وبينما كنت أتحدث عن وصف المهدي المنتظر وأنه أجلى الجبهة يعني واسع الجبهة نصف أصلع، وإذا بأحد الحاضرين وكان شابا رأسه أصلع، إذا به يضع يده على رأسه ويمررها هكذا وقد شرد ذهنه دون أن يشعر، يعني حركة لا إرادية على رأسه وهو جالس. فنظرت إليه وقلت له: لست أنت المهدي طبعا. فضحك الرجل وضحكنا جميعا. إذن المهدي عليه السلام يأتي فيرفع الله به الظلم عن الناس، ويسود العدل والأمان والسكينة والاطمئنان، كل ذلك في مدة يسيرة لا تساوي من حساب الزمن شيئا. ولا عجب ولا غرابة، فقد حدث قريب من هذا في خلافة عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه في مدة أقل من هذه بكثير. وسبحان الله القدير. بعض الناس يتساءل: من أي البلاد يخرج المهدي عليه السلام؟ وما هو نسبه؟ وهل يتعرف على مهديته من الصغر؟ وكيف يعرف أنه هو المهدي المنتظر؟ وللجواب عن هذه التساؤلات أحبتي الكرام تعالوا بنا نطوف بكم في بستان هذا الحديث الذي أخرجه ابن ماجه في سننه وأحمد في مسنده وصححه الألباني عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. ومن هنا يتبين لنا أن المهدي من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الروايات أنه من ولد فاطمة وهو قرشي النسب، لم يكن أبدا إسرائيليا ولا تيوانيا كما زعم أولئك الدجالون وإن حسنت نواياهم. ولم يكن المهدي يوما واحدا من هؤلاء الذين سفكوا الدماء وانتهكوا الحرمات واستحلوا الأموال وخربوا البلاد وشردوا العباد. إذن فما معنى يصلح الله في ليلة؟ ألم يكن يعلم منذ صغر أنه هو المهدي عليه السلام؟ ألم تظهر عليه علامات تدل على مهديته؟ والجواب أنه بالفعل لم يكن يعلم شيئا عن مهديته، بل ثبت في بعض الروايات أنه لما يواجه من قبل العلماء أنه هو المهدي المنتظر يتهرب منهم ويخرج إلى شعاب مكة، ثم يعود بعد فترة فيتعرف عليه الناس ويبايعونه بين الركن والمقام في المسجد الحرام. فقوله صلى الله عليه وسلم يصلحه الله في ليلة يحتمل، هذا القول يحتمل معنيين. معنى الأول أن الله تعالى يصلحه للخلافة ويهيئه لها في هذه الليلة المنتظرة، والمعنى الثاني أن يكون المهدي متلبسا ببعض النقائص فيصلحه الله تعالى في هذه الليلة. بعض المعاصرين استبعد هذا المعنى وقدحوا في هذا الحديث وفي صحة هذا الحديث، وقالوا: كيف يصلحه الله في ليلة؟ وهل تكفي هذه الليلة لتهيئته وإعداده لهذه المهمة العظيمة التي اجتباه الله تعالى لها وهي خلافة الأمة؟ قلت: سبحان الله، وما الغريب في ذلك؟ أليس الله بقادر على ذلك؟ ألم يكن هو الفعال لما يريد؟ ومن يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الله هو الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومن أوضح الأمثلة في ذلك ما حصل لمن هو أفضل من المهدي ومن سائر الأمة سوى أبي بكر رضي الله عنه. إنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان عمر من أشد الناس على المسلمين، وكان يمعن في تعذيب المسلمين حتى تكل يده، وخرج يحمل سيفه يبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لينال منه، ثم تحول بقدرة الله وتوفيقه في لحظات معدودات، فصارت شدته على أعداء الإسلام والمسلمين، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وكذلك فإن اسم المهدي يواطئ اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الترمذي وأبو داود وحسنه الألباني عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. إذن فاسم المهدي هو محمد ابن عبد الله، هذا هو اسمه. أما عن أوصاف عهده وزمانه فإن الخير سيكثر والعدل سيسود والظلم سيبيد. فقد أخرج الحاكم في المستدرك وصححه الألباني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر أمتي المهدي يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها ويعطي المال صحاحا وتكثر الماشية وتعظم الأمة ويعيش 7 أو 8. فانظروا يرحمكم الله إلى زمان المهدي عليه السلام وما فيه من الخير العظيم، فالسماء تسقط خيرها والأرض تخرج بركتها، فيا لها من سعادة يعيشها أهل زمانه، خاصة بعدما مرت بالأمة محنة كبيرة وأزمة اقتصادية عظيمة بعد حصار شديد يفرض على المسلمين في آخر الزمان. أخرج الإمام مسلم وكذا الإمام أحمد عن الجريري عن أبي نضرة قال: كنا عند جابر بن عبد الله فقال: يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم قفيز ولا درهم. قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذلك. ثم قال: يوشك أهل الشام ألا يجبى إليهم دينار ولا مدي. قلت: من أين ذاك؟ قال: من قبل الروم. ثم سكت هنية، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثيا لا يعده عدا. قال: قلت لأبي نضرة وأبي العلاء: أتريان أنه عمر بن عبد العزيز؟ فقال: لا. وفي السنوات الأخيرة فرض حصارا مروعا على العراق، والإحصائيات تتحدث عن أكثر من 3 مليون قتيل بسبب المرض والجوع، معظمهم من الأطفال. ثم تعامل معهم أعداء الله وشركاء الجريمة بوحشية ما عرف التاريخ لها مثيل، وحشية يقف الخيال أمامها متضائلة وتمجها الأذواق. أطفالنا ناموا على أحلامهم وعلى لهيب القاذفات أثاق. أين السلام العالمي؟ أما له أثر؟ ألم تنعق به الأبواق؟ أين النظام العالمي؟ لقد بدا كذبا وزاغت الأحداق. وكذلك فإن حصارا مفروضا على المسلمين في أرض الأقصى، ثم يلوح لفرض حصار اقتصادي شديد على الشام لتكتمل صورة الحصار لبلاد الشام كافة. فذهب بعض الناس إلى الربط بين هذه الأحاديث وبين أشكال هذا الحصار، وقالوا بأن المهدي موجود بيننا الآن ينتظر الإذن من الله له بالظهور، وهذا أحبتي مما لا دليل عليه أبدا. وليس هذا هو الحصار الأول الذي فرض على بلاد المسلمين، ولكن سبقه أكثر من حصار. والحق أن هناك حصارا شديدا مفزعا سيكون في آخر الزمان يسبق ظهور المهدي عليه السلام، ولا يعلم وقت ذلك إلا الله جل في علاه. فهنيئا والله لمن أدرك زمان المهدي عليه السلام وكان من أنصاره وأتباعه، فينال رغد العيش حيث لا يكون هناك فقير، ثم تقر عينه بنصرة الإسلام وعز الموحدين وذل الكافرين. وهنا نتساءل إذن: فما هي العلامات الثابتة التي يعرف الناس من خلالها المهدي الحقيقي؟ يعني علامات لو ظهرت جزم الناس وتأكد الناس أن هذا الذي يدعى المهدي هو المهدي عليه السلام. لماذا؟ لأن الأسماء والأوصاف والأجناس تتشابه وتتطابق، وكذلك السلوك والأخلاق وبديع الصفات. أحبتي الكرام، وحتى لا نحير أنفسنا ولا نجترئ على الله كما اجترأ هؤلاء الناس ونقول على الله ما لا نعلم، يكفينا ذكر 3 علامات دلت عليهم النصوص الصريحة الصحيحة. وأول هذه العلامات: خسف يحصل لجيش عربي يخرج لقتال المهدي بعدما عرف بظهوره. ذكر العلماء أنها علامة واضحة تدل على مهديته، فإذا كان الناس في شك من بيعة المهدي عليه السلام ثم علموا بخروج هذا الجيش إليه ثم خسف الله تعالى بهذا الجيش الأرض، فليسارع الناس بالبيعة لأنه هو المهدي الحقيقي. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه، يعني تحرك حركة لم يكن يفعلها عليه الصلاة والسلام، فقلنا: يا رسول الله، صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: العجب أن أناسا من أمتي يؤمون البيت لرجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم. فقلنا: يا رسول الله، إن الطريق قد يجمع الناس. قال عليه الصلاة والسلام: نعم، فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم. قال العلماء: إن هذا الرجل هو المهدي عليه السلام. وعلق الألباني رحمه الله على هذا الحديث بقوله: وهو المهدي المبشر بخروجه بين يدي عيسى عليه السلام ويصلي عيسى خلفه. وذكروا أن الجيش يخسف به بالبيداء، والبيداء هو مكان ذو الحليفة المعروف اليوم، يعني وهو مكان يقام فيه نسك وركن من أركان الحج والعمرة وهو الإحرام ما بين المدينة ومكة. وذكر بعضهم أن الجيش الذي خرج لقتال عبد الله بن الزبير بقيادة الحجاج بن يوسف هذا هو الجيش الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام، وطبعا هذا غير صحيح لأنه لم يخسف به، بل لم يسمع التاريخ عن جيش خسف به عن آخره إلى الآن. وذكر بعضهم أن هذا الجيش يقوده رجل يسمى السفياني، واستدل بحديث رواه الحاكم وضعفه الألباني، وذكر أن السفياني هو عتبة ابن هند. هذا كله أحبتي ما لا دليل عليه أبدا، ولا يفيدنا إلا ما كان صريحا، إلا ما كان صحيحا صريحا. هذه العلامة الأولى. أما العلامة الثانية فهي تلك الملاحم والمعارك الكبرى التي ستقع في آخر الزمان بين المسلمين والروم تارة، وبين المسلمين واليهود تارة أخرى. معلوم أحبتي أنها ستشهد نزول عيسى عليه السلام، وستشهد ظهور الدجال، ولا شك أن المهدي هو من سيقود المسلمين في تلك الملاحم العظيمة. أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق. وهذا مكان قرب حلب ببلدة أو بدولة سوريا، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. وهم طبعا النصارى الذين أسلموا وانضموا إلى صفوف المسلمين. خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، وهم النصارى الذين أسلموا وانضموا إلى صفوف المسلمين. فيقول المسلمون: لا والله، لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم فيهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا. وهؤلاء من المسلمين، لكن الواضح أنهم كانوا من أهل النفاق، ويقتل ثلث هم أفضل الشهداء عند الله، ويفتح الثلث لا يفتنون أبدا، فيفتحون قسطنطينية، فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح يعني الدجال قد خلفكم في أهليكم، فيخرجون. وذلك باطل، هذا ادعاء كاذب في ذلك الوقت. فإذا جاءوا الشام خرج الدجال، خرج بالفعل إذا قدموا إلى الشام. فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم عليه السلام وعلى نبينا، فأمهم، يعني أمهم هنا يعني توجه إليهم، فإذا رآه عدو الله يعني الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء. الله أكبر، ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لنذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. قال العلماء: إن القسطنطينية فتحت من قبل على يد السلطان محمد الفاتح، وهذا الفتح غير الفتح الأخير الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل خروج الدجال مباشرة، لأنه ربما يحصل تغيير للوضع الدولي قبل ظهور المهدي عليه السلام وخروج الدجال، فتصبح القسطنطينية التي هي اسطنبول حاليا يعني تصبح تحت حوزة الروم الغرب، والفتح الأخير لها لن يكون بقتال وإنما سيكون بالتكبير والتهليل، تسقط هذه المدينة في يد المسلمين مرة أخرى مكافأة للمسلمين الذين أبلوا بلاء الحسنة لدى قتال الروم في الملحمة الكبرى. والعجيب أن الفاتحين لها في زمن المهدي هم من بني إسحاق، يعني من الروم الذين أسلموا. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، وإنما قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها الذي هو في البحر، ثم يقول الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر، ثم يقولون الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم فيدخلونها فيغنمون. فبينما هم يقتسمون الغنائم إذ جاءهم الصريخ فقال: إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. وكذلك فإن الملحمة الكبرى التي ستقع بين المسلمين واليهود سواء كانت قبل ظهور المهدي أم أثناء قيادة المهدي للمسلمين لعلامة واضحة أحبة الكرام على إثبات مهديته عليه السلام. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. ومن الجدير بالذكر أحبتي أن يهود الدولة اللقيطة يكثرون الآن من زراعة هذا الشجر في المستوطنات وفي المغتصبات والحدائق وغيرها، كأنهم يشعرون أن الشجر الوحيد الذي سيحتمون به ويتستر عليهم هذا هو الشجر، شجر الغرقد. فأسأل الله أن يعجل بهذا اليوم وأن يقر عيوننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. والعلامة الثالثة التي تؤكد مهديته عليه السلام هو نزول عيسى عليه السلام، نزول عيسى عليه السلام وصلاته مأموما خلف المهدي عليه السلام. أخرج الإمام أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم: تعال صل لنا، فيقول: إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله لهذه الأمة. وهنا أحبتي لا بد من وقفة نرد فيها شبهة وندفع بها إشكالا. بعض الناس ينكر ما ورد من صلاة عيسى عليه السلام خلف المهدي، وقالوا بأن النبي عيسى أجل مقام من أن يصلي خلف غير نبي، عيسى نبي المهدي ليس بنبي، فكيف يصلي عيسى خلف المهدي؟ هذه الشبهة التي عندهم. وجواب هذا من أوجه: الوجه الأول أن الحكمة من ذلك ألا يتدنس عيسى عليه السلام بغبار الشبهة، إذ لو تقدم عيسى إماما لوقع في النفس إشكال ولقيل أتراه نائبا أم مبتدئا شرعا جديدا. والوجه الثاني لا شك أن عيسى عليه السلام أكمل من المهدي لأنه نبي الله، إلا أن الثابت شرعا جواز إمامة المفضول للفاضل، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أجل الأنبياء مقاما وأرفعهم درجة، قد صلى في غزوة تبوك خلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وهذا رواه الإمام مسلم، كما صلى عليه الصلاة والسلام خلف أبي بكر رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيه، صلى وهو قاعد عليه الصلاة والسلام، كما روى ذلك الترمذي عن عائشة رضي الله عنها. والوجه الثالث أن الظاهر من أقوال العلماء كالمناوي والكشمير وغيرهم أن عيسى عليه السلام سوف يقتدي بالمهدي أولا حاكما بشرع نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يقتدي المهدي به بنفس الشرع بنفس الشرع. أما الوجه الرابع والأخير هو ما ثبت من اجتماعه صلى الله عليه وسلم بعيسى عليه السلام ليلة الإسراء، وعلى هذا يكون عيسى عليه السلام صحابيا، عيسى يكون صحابي، فهو نبي وصحابي، وهو آخر الصحابة موتا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ولذا يقول التاج السبكي رحمه الله: من باتفاق جميع الخلق أفضل من خير الصحاب أبي بكر وعمر ومن علي ومن عثمان ومن فتى من أمة المصطفى المختار من مضر. فرد عليه العلامة أبو عبد الله محمد الطالب يقول: ذاك ابن مريم روح الله حيث رأى نبينا المصطفى في أحسن الصور فوق السماوات ليلا عندما اجتمعا كذاك عند ضراب البيت والحجر. ما أحلاه من كلام وما أحلاه من رد عظيم. والآن أحبتي، وقبل أن ننتهي من هذا الموضوع المهم للغاية، تعالوا بنا لنورد بعض الشبه المصطنعة التي يتمسك بها فريق من الناس ممن يردون أحاديث المهدي عليه السلام وينكرونها ويتذرعون بهذه الشبه، ولا بد من وقفة مع شبههم لنعرف كيف نرد عليهم. أسأل الله تعالى الهداية لنا ولهم. أما عن الشبهة الأولى فهي شبهة فرقة تسمى فرقة القرآنيين، فرقة ضالة يحتجون بالقرآن فقط ولا يعترفون بالسنة مطلقة، ويقولون بأنه لم يشر للمهدي عليه السلام في القرآن أبدا. والجواب أحبة الكرام أن هذه الدعوة لا تصدر من مؤمن آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وإنما هي من شغب الملاحدة وكيد الزنادقة الذين يريدون الكيد للإسلام والعبث بعقول الضعاف من المسلمين. لأن الله تعالى يقول في كتابه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني من حديث المقدام بن معد كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، وإنما حرم رسول الله كما حرم الله الحديث. وأصحاب هذا الفكر العقيم الذين يريدون تهميش السنة النبوية الصحيحة قد كثروا في زماننا، وخرجوا علينا بمؤلفات خضراء وحمراء وسوداء يدعون حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يسمع هؤلاء قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ثم ألم ينظروا إلى قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ ما الذي فهمناه من هذه الآية؟ ما فهمنا منها إلا وجوب الصلاة والزكاة، ولكن ما ماهية تلك الصلاة الواجبة؟ ما كيفيتها؟ ما وقتها؟ ما عددها؟ على من تجب؟ وما ماهية الزكاة؟ وعلى من تجب؟ وفي أي مال تجب؟ وما مقدارها؟ وما شروط وجوبها؟ وكذلك قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ففهمنا وجوب قطع يد السارق، لكن ما هذه السرقة الموجبة للقطع وما شروطها ومن أين تقطع اليد وهكذا. فإن السنة أحبتي مفسرة للقرآن. وهناك شبهة أخرى وهي قولهم إن أحاديث المهدي وإن صحت فهي أحاد، هي أحاديث أحاد غير متواترة ولا يصح الاعتماد عليها في شأن العقائد والمغيبات، وأنها لا توجد في الصحيحين، ولا يصح الاحتجاج بحديث في غير الصحيحين إلا إذا كان له أصل في أحدهما أو كليهما. والجواب أحبتي أن دعوتهم هذه غير صحيحة، فقد صرح كثير من العلماء بأن أحاديث المهدي متواترة تواترا معنويا، كما ذكر الإمام القرطبي والمزي وابن القيم والعسقلاني والسيوطي والزرقاني والسخاوي، وذكره الحافظ الآبري في كتابه مناقب الشافعي، وقال الإمام الشوكاني في معرض كلامه عن أحاديث المهدي: وهي متواترة بلا شك ولا شبهة، وإذا فرضنا صحة كلامهم فإن أحاديث الآحاد حجة بنفسها في العقائد والأحكام، كما ذكر الأئمة الأعلام كابن تيمية وابن القيم، وكما ذكر الأئمة الفقهاء الأربعة. وقولهم إن أحاديث المهدي لا توجد في الصحيحين أيضا دعوة غير صحيحة، بل فيهما ما يشير إلى المهدي عليه السلام، ثم يأتي التفصيل أو التعيين في روايات صحيحة خارج الصحيحين. أما القاعدة التي يحتجون بها لعدم صحة ما ليس في الصحيحين إلا إذا كان له أصل فيهما، فهي قاعدة محدثة مبتدعة لم يقل بها أحد من السلف رضي الله عنهم، وإن قال بها بعض الدعاة المعروفين المشهورين في زماننا، فإنهم ليسوا حجة على الإسلام. وإلا فلماذا قبلت الأمة كثير من الأحاديث المتعلقة بالعقائد والمغيبات ولا وجود لها في الصحيحين، مثل الحديث المشتمل على العشرة المبشرين بالجنة، وحديث البراء بن عازب الطويل في نعيم القبر وعذاب القبر، وحديث البطاقة والسجلات الدالة على وزن الأعمال يوم القيامة، كلها ليست في الصحيحين، فلماذا قبلتها الأمة في أمور العقائد والمغيبات؟ ثم ثمة شبهة ثالثة عند القوم، وهو قولهم إن الاعتقاد بخروج المهدي يترتب عليه كثير من المفاسد والفتن، أما اعتقاد بطلانه وعدم التصديق به فإنه يجلب الراحة والأمان. هذا هو قولهم. والجواب بمعونة الله الملك الوهاب أنها أيضا دعوة باطلة، لأن الذي يجلب الراحة والأمان والبعد عن الفتن والبهتان هو الإيمان بما جاء في القرآن وما ورد في سنة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء أرادوا إغلاق هذا الباب وقالوا حتى لا يخرج علينا كل فترة من يدعي المهدية ويحدث الاضطراب والفتنة فإن إنكار خروج المهدي أولى. قال العلامة الألباني رحمه الله: وما مثل هؤلاء المنكرين جميعا عندي إلا كما لو أنكر رجل ألوهية الله عز وجل بدعوى أنه ادعاها بعض الفراعنة، فهل من مدكر؟ وأخيرا أحبتي، نختم بمعرفة ما يجب على المسلم تجاه المهدي المنتظر. أولا، يجب على المسلم أن يتأنى ويتثبت قبل مبايعته للمهدي عليه السلام، وهكذا ينجو بنفسه من الفتن التي تعصر بالأمة بين فترة وأخرى. فعن حفص ابن غياث قال: قلت لسفيان الثوري: يا أبا عبد الله، إن الناس قد أكثروا في المهدي، فما تقول فيه؟ قال: إن مر على بابك فلا تكن منه في شيء حتى يجتمع الناس عليه. انظر إلى الحكمة، حتى يجتمع الناس عليه. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنها ستكون هنات وأمور مشبهات، فعليك بالتأودة فتكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. لا تعجلن، فربما عجل الفتى فيما يضره، ولربما كره الفتى أمرا عواقبه تسره. هكذا قال الشاعر، لأنه ليس كل من يدعي المهدي هو المهدي، فلا بد من الحلم والتأودة والتثبت قبل هذه البيعة المباركة. والأمر الثاني الواجب على المسلم تجاه المهدي عليه السلام أن تنهض الأمة أحبتي من غفلتها وسلبيتها، فخروج المهدي المنتظر ليملأ الأرض عدلا وقسطا وينصر الله على يديه الدين ويعز المسلمين يحتاج ذلك إلى تمهيد وإلى جهد جهيد وبذل المزيد، فإن الصهاينة يمهدون لخروج الدجال، ألا يمهد المسلمون لظهور المهدي قائد الأبطال؟ إن مما يندى له الجبين أن نرى كثيرا من المسلمين قد تقاعد عن آداء مهمته وتقاعس عن تحقيق غايته وترك البذل والعطاء والتضحية والفداء وجلس واضعا يده على خده ينتظر خروج المهدي ليأخذ بيده. نراهم يعيشون عهد السلبية ويلبسون رداء الأنانية، عاشوا لبطونهم وفروجهم ونعالهم ولم ينعموا بالإيجابية ولم يحافظوا على رسالة سيد البشرية. قالوا: إنا على اليهود لمنصورون. قلنا: كيف ومتى؟ قالوا: في الملحمة الكبرى بقيادة المهدي، وهكذا أخبر الحبيب النبي. قلت: سبحان الله، ألم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بانكسار ملك كسرى وقيصر وبفتح الشام ومصر وغيرها من البلدان؟ فهل قبعوا في بيوتهم هؤلاء الصحابة ينتظرون تحقق الخبر وتطابق أمر الشرع مع أمر القدر؟ كلا، بل أعدوا للأمر عدته، وأخذوا للشأن أهبته، وشمروا ساعد الجد، وجردوا الحسام من الغمد. وعجبا لمن كان هذا كلامه، وانكشف زيغه وظهر ضلاله، كأنهم يقولون بلسان حالهم لليهود ولكل من حارب دين الحميد المجيد: اشتدوا في عدائكم وفي طغيانكم. وكأنهم يقولون للمسلمين: استمروا في تشتتكم وتفرقكم وتنازعكم حتى يخرج المهدي إليكم. ولا أدري بأية أعذار يتعذرون، وبأية أدلة يقعون في هذه الزلة، متوهمين أن المهدي سيخرج إلى أناس قاعدين، أو سينصره أناس خاملون. لماذا هذه النظرة التشاؤمية التي سيطرت على عقول الكثير من المسلمين؟ فراحوا يرددون: لن تنفرج الأزمة التي تعيشها الأمة إلا بخروج المهدي، ولن تعود للأمة سيادتها وعزتها إلا بخروج المهدي، بل إن من الناس من يعيش على أمل أن تخرب الدنيا وتقع الحرب الشاملة المدمرة ليعود للأمة ريادتها ودورها. فما عسى أن يفعل المهدي لو خرج اليوم؟ فوجد المسلمين شيعة وأحزابا، ووجد الكثير منهم عاكفا على شهواته وملذاته، كيف يقيم بهم دولته ويوطد لخلافته وينتصر على أعدائه؟ كيف؟ أجيبوني بربكم. إن أصوات الكثير من المسلمين لا تزال تستنجد برموز الأمة الموتى، كصلاح الدين، صلاح الأمة، الذي سمع صراخات المسلمين وأنين الأقصى الحزين فأقامها حملة لا تبقي ولا تذر، ولم ينتظر خروج المهدي المنتظر حتى أعاد الأقصى إلى حظيرة المسلمين. الأقصى الذي تلفت إلى مكة لوعة، أختاه تنهش أضلع الغربان، أختاه أين المسلمون وحشدهم؟ أين الملايين الغثاء؟ أهانوا أختاه، وانقطعت حبال نداءاته واغرورقت من دمعه الأجفان. كفانا استنجادا بهؤلاء الأبطال، فقد أدوا والله ما عليهم، وبقي أحبتي ما علينا. كم مرة في العام توقظونه، كم مرة تحت سياط الجبن تجلدونه، دعوا صلاح الدين في ترابه واحترموا سكونه، فإنه لو قام حيا بينكم فسوف تقتلونه. إذن فما هو المخرج؟ المخرج من هذه الفتن التي تحيط بنا، والسبيل إلى النجاة، أن تسأل نفسك: أخي، ماذا قدمت لدين الله؟ لأن أهل الباطل يدافعون عن باطلهم ويبذلون في سبيل نشره كل غال ونفيس، فماذا قدمت أنت لنفسك ولدينك ولإخوانك من المسلمين؟ ماذا بذلت من جهد؟ ماذا أنفقت من مال؟ ماذا قدمت من وقت؟ كم مرة أتعبت فكرك للإسلام وقضايا المسلمين؟ كم مرة حزنت على ما يتعرض له المسلمون من ذبح وإبادة في كثير من البلدان؟ كم مرة دعوت لهم ربك الديان؟ كم مرة مسحت فيها دمعة يتيم أو أعدت البسمة إلى شفاه الأرامل والمساكين؟ كم مرة جلست تتذكر ما كان عليه المسلمون من حضارة ورقي وقوة وعزة يوم كانوا سادة الأمم ومنارة المنارات؟ ملكنا هذه الدنيا القرون وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء، فما نسي الزمان ولا نسينا، وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون، ولم أعد أرى في الركب قومي وقد كانوا أئمته سنين، وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر: أين المسلمون؟ أين المسلمون؟ فهيا هيا أيها الأخ الحبيب اللبيب، هيا أيها المسلم القريب، تحرك لخدمة هذا الدين، ولا تكن من أولئك الذين كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. هيا لتؤدي دورك الذي من أجله خلقك رب العالمين. هيا قم من رقدتك وضم العالم إلى صدرك وأسمعه خفقات قلبك الذي وحد الله. هيا قم، فالإسلام قادم كقدوم الليل والنهار. قم أخي وأنت على يقين من أن جحافل الحق ستهزم فلول الباطل، وأنها قادمة بإذن الله تعالى، يكاد هديلها يصم الآذان، وستدوس بأقدامها المتوضئة الطاهرة كل من يقف في طريقها من المبطلين، لتمحو ليل الظالمين وتغيظ الكافرين وترفع راية التوحيد في ربوع العالمين، ولا يحققن الله وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد وصححه الألباني، لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر. فهيا أيها الحبيب قم، هيا أيها الحبيب قم، مد يدك وبايع، مد يدك وبايع، مد يدك وبايع، فالمهدي قادم.